السلام عليكم سماحة الشيخ.
وعليكم السلام ورحمة
سائل يسأل: لو تفضلتم بسؤال الشيخ حفظه الله عن معنى هذه العبارة من مناجاة العارفين: ولم تجعل للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك، يريد شرح هذه العبارة. السائل الآخر: إن أمكن إيصال هذا السؤال لسماحة الشيخ، يقدم بمقدمات ثلاث. 1- رسول الله صلى الله عليه وآله في مضمون كلامه يقول: أول ما خلق الله نور نبيك يا جابر. 2- الإمام الصادق عليه السلام في الرواية عنه: إن الله خلق 14 نورا قبل خلق الخلق. 3- الزمان مخلوق والمكان مخلوق. السؤال: إن كنا نقول أنهم خلقوا قبل خلق الخلق، أي أنهم خلقوا قبل خلق الزمان والمكان، ألا يكون لازم ذلك القول بأنهم أزليون؟
السلام عليكم شيخنا.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندما نلزم المخالفين بما جرى في رزية الخميس بأن النبي صلى الله عليه وآله قد أمر أمر ولم يمتثل من بعض الصحابة، وأنهم استحقوا بذلك غضب الله وغضب النبي حيث أنه طردهم من حجرته المباركة، يلزموننا نحن الشيعة بما جرى في الحديبية عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين كما ينقلون أن يشطب رسول الله، وكما يقولون أن أمير المؤمنين امتنع، فيقولون هذه كتلك. فما هو الرد سماحة الشيخ؟
نبدأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. أما السؤال الأول عن معنى أنه جل وعلا لم يجعل له طريقا إلا العجز عن سلوك الطريق إليه، فالظاهر من هذه العبارة أنه تبارك وتعالى له، أي لمعرفته، لمعرفة أنه حق ومعرفة صفاته. وقلنا إن البراهين التي تثبت أن للخلق خالقا تختلف صياغتها، بعضها يبدأ بما يعبر عنه بلفظ أصل الوجود، وبعضها ينطلق من إثبات الصفة، مثل إثبات العلم، إثبات أنه عالم حكيم، أو إثبات أنه قادر. ثم من إثبات أنه قادر يثبت بقية صفاته التي تلزم هذه الصفة. والطرق إليه تبارك وتعالى كثيرة جدا، ولكن لمعرفة أنه فوق الوصف، لمعرفة أنه لا يمكن الإحاطة به، هذه المعرفة لا يكفي فيها الطرق التي توصل إلى إثبات أصل الوجود، ولا الطرق التي تثبت أنه عالم حي قادر حكيم. هذه لا تكفي في إثبات أنه لا يمكن أن يحاط به علما. إذن ثمة طريق يهدي إلى معرفة لا معرفة فوقها، وهي المعرفة بأنه تبارك وتعالى لا يحاط به علما. قولنا لا يحاط به علما درجة ضئيلة من هذه المعرفة. حديثنا هنا ليس عن هذه المعرفة الميسورة لكل أحد، كل من قرأ قوله تعالى ولا يحيطون به علما يفهم هذا المعنى، وإذا كان قد ثبت عنده بالدليل القاطع صدق القرآن الكريم فإنه يحصل له العلم بصحة هذا المضمون. هذا وحده ليس المعرفة التي تتحدث عنها تلك الرواية أو الدعاء. معرفة أنه لا يحاط به علما معرفة حقة، هذه المعرفة هي المعرفة التي تخصه تبارك وتعالى. إذن ثمة طرق لمعرفة أصل وجوده، بتعبير فيه تسامح، لا نريد أن ندخل في تجريد الألفاظ عن المسامحات، لسنا بهذا الصدد، لأننا لو دخلنا في هذا سيغيب السؤال. إذن توجد طرق لإثبات أصل وجوده، توجد طرق كثيرة لإثبات علمه وقدرته وحياته وحكمته، ولكن يوجد طريق لإثبات معرفته بالمعرفة التامة. هذه المعرفة التامة هي المعرفة التي يذعن العارف في بها أنه عاجز عن معرفة كنهه تبارك وتعالى. قد تقول الفلاسفة وصلوا إلى أنهم عاجزون عن معرفة كنهه، الفيلسوف الكبير الملا هادي السبزواري يقول يا من هو اختفى لفرط نوره والظاهر الباطن في ظهوره. فهو وصل إلى أن الله سبحانه لا يحاط به علما، ولكن هذا الوصول الذي يحصل للفلاسفة وللعلماء المتبحرين ليس الوصول الذي تتحدث عنه الرواية. إذن إذا وصل الإنسان إلى هذه المرتبة من معرفة الله تبارك وتعالى فقد عرفه حق معرفته، ولكن من الذي يصل إلى هذه المعرفة؟ لابد الذي يصل إلى هذه المعرفة لابد أن يرفع كما يقولون الراية البيضاء، يقول ما عرفناك حق معرفتك. إذن هذه ناظرة إلى المعرفة التامة، معرفة أنه لا يحاط به علما. وأما السؤال الثاني وهو أن نور رسول الله صلى الله عليه وآله هو أول ما خلقه الله تبارك وتعالى، وإذا كان الزمان والمكان مخلوقين فنوره قد خلق قبل الزمان، فلزم من ذلك أن يكون أزليا، لأن ما يسبق الزمان فهو أزلي. هذا الاستنتاج مبني على تعريفك للأزلي. أنت عرفت الأزلي بأنه ما يسبق خلق الزمان، من أين أتيت بهذا التعريف؟ ولماذا لا يكون تعريف الأزلي هو الذي لا أول له؟ وإذا كان الأزلي هو الذي لا أول له فهو ليس بأزلي. وأما إذا جئت بتفسير للأزلي، قلت الأزلي عندي
بحسب كلامي هو الذي يسبق خلق الزمان. نقول وليكن الأمر كذلك، وليكن رسول الله صلى الله عليه وآله أزليا بهذا المعنى الذي جئت به. هذا مثل أن تقول رسول الله صلى الله عليه وآله جيم مثلا، أو كما يقول أهل الرياضيات الحديثة سين، ثم تقول ما هو المراد بسين؟ يقول أريد بسين كذا، اصطلاح من عندي، ويأتي بمعنى صحيح. أفرض أنه يقول مرادي بسين رسول من عند الله، نقول صحيح، هو سين بهذا المعنى. وهذا أشبه باللغات، يعني الاصطلاحات لا حجر عليها. القدماء يقولون لا مشاحة في الاصطلاح، يعني لا يوجد بخل وحجر على الاصطلاح، ضع الألفاظ التي تراها للمعاني التي تريدها، مثل تسمية أولادك أو مصنوعاتك. امرأة تصنع طبقا من الطعام، تضع له اسما مثلا. رجل يصنع مثلا الطبق ذاته ويضع له اسما آخر، الأمر سهل. إن أردت بالأزلي الذي سبق خلق الزمان والمكان، لا أدري لماذا أقحم المكان، المفروض أن يكتفي فقط بالزمان. إن أردت بالأزلي ما سبق خلق الزمان، الأمر كذلك. على أي حال، كون الزمان مخلوقا هذا محل جدل وكلام. أساسا في حقيقة الزمان يوجد بحث وجدل علمي في الحوزة وحتى في خارج الحوزة. هل للزمان وجود؟ ما هي حقيقته؟ وحتى المكان أيضا فيه جدل. وأما السؤال الثالث وهو النقد علينا إذا قلنا إن بعض من عاصر رسول الله صلى الله عليه وآله وكان يظهر الإيمان بنبوته صلى الله عليه وآله وحضر في حجرته في يوم الخميس قد عصى رسول الله صلى الله عليه وآله واستوجب سخط الله وسخط رسوله. إذا قلنا هذا، قيل لنا فعلي قد أمره رسول الله صلى الله عليه وآله بأن يمحو اسمه، يعني أن يمحو وصفه صلى الله عليه وآله بكونه رسول الله في صلح الحديبية، لما كتب أمير المؤمنين هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله. رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله قال له المشركون لو صدقناك أنك رسول الله ما قتلناك، فامحها. فأمر علي، يعني فقال لعلي عليه السلام أن يمحو هذا الوصف، فقال له ما أنا بالذي أمحه. وهذا النقد منهم تشبث بالقشة ولن ينفعهم شيء، وليس له أي قيمة، لأن هذا النقد لو كان صحيحا فهو نقد على رسول الله صلى الله عليه وآله وليس نقدا علينا. لماذا؟ لأننا لسنا الذين أغضبنا هذا الموقف وراضينا موقفا عليا، بل رسول الله صلى الله عليه وآله هو الذي أغضبه هذا الموقف وطردهم، وهو الذي رضي موقف علي. فالملامة إذن والنقد إذن ليس على الشيعة بل على رسول الله صلى الله عليه وآله. فإن كان لهم نقد على رسول الله فليفصحوا، وليبينوا، ولكنهم لا يتجرؤون. وإن كان النقض في نفوسهم حقيقته ليس على الشيعة، ولكن لا يتجرؤون على أي حال. إذن رسول الله هو الذي غضب من هذا الموقف ورضي هذا الموقف. وثانيا، هذا النقض، هم يقولون إن قلتم إن رسول الله أوصى بالإمامة لعليا فأنتم تزرون بالصحابة، لم لأنهم تركوا عليا عليه السلام وذهبوا إلى غيره، هكذا يقولون. طيب، نحن لسنا بصدد هذه الحجة، وهذه حجة يعني تكلمنا عنها مرارا، وهي حجة باردة. على أي حال، نحن نقول لهم إن قلتم إن هذا الذي عصى رسول الله صلى الله عليه وآله ولم يحضر الدوات والكتف، بل منع من إحضار الدوات والكتف، إن قلتم إن فعله وامتناعه كفعل علي عليه السلام يوم الحديبية، وإن هذا من الأدب، فأنتم تزرون بحبر الأمة، لأنه هو الذي يقول الرزية، كل الرزية، ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين الكتاب. فأنتم أفهم من حبر الأمة الذي يبكي على هذه الواقعة حتى بل دمعه الحصى، كذا في صحيح البخاري أو صحيح مسلم أو في كليهما، راجع، حتى بل دمعه الحصى. إذن ابن عباس هو الذي فهم أن هذا الموقف لا عذر لفاعله، بل هو موقف قبيح وجرأة وقيحة على رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو مناف للأدب مع رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا حكم ابن عباس وليس حكم الشيعة. هذان جوابا، وثمة أجوبة أخرى عن هذا. طيب، وأما السؤال التالي،
يقول السائل: لبيك داعي الله، إن كان لم يجبك بدني عند استغاثتك ولساني عند استنصارك، فقد أجابك قلبي وسمعي وبصري. أين كانت هذه الإجابة لاستغاثة الإمام صلوات الله وسلامه عليه؟
أما الإجابة القلبية فهي بمعنى التولي واعتقاد إمامته ووجوب طاعته ووجوب نصرته. هذا الأمر الإيماني هو الاستجابة القلبية، لأن الإيمان من فعل القلوب، ومن اعتقد نصرة الإمام الحسين عليه السلام يوم عاشوراء معتقدا إمامته فإنه مستجيب لاستنصار الإمام الحسين عليه السلام استجابة قلبية. وأما استجابة السمع فالظاهر أن المراد بها هو السمع بمعنى الانقياد، لأن السمع يأتي بمعنى الانقياد، والانقياد شيء وراء الاعتقاد. القلب يعتقد، الاعتقاد محله القلب، وأما الانقياد فمحله البدن. تقول فلان يسمع الكلام، هذا كلام عرفي حتى في يومنا هذا، يقال فلان سمع قول فلان. وحتى في القرآن الكريم سماعون للكذب، سماعون للكذب يعني يسمعون الكذب وينقادون له، فالسمع بمعنى الانقياد وارد في اللغة، وهو تعبير عرفي إلى يومنا هذا. إجابة السمع يجوز أن تكون بمعنى الانقياد السلوكي، وقد تسأل وكيف يتحقق الانقياد السلوكي لطلب النصرة الاستنصار، والحال أن الواقعة قد مضت، فكيف أنقاد سلوكيا أي الانقياد العملي الظاهري البدني، كيف أنقاد بدنيا لدعوة مضت قبل 1380 سنة مثلا؟ والجواب إن هذه الدعوة لها إجابات سلوكية متعددة تتناسب مع موقفك أنت. إن كنت معاصرا فهذه الدعوة أي الاستنصار له استجابة سلوكية خاصة بأن تذهب إلى القتال وتقاتل دونه عليه السلام. وأما إن مضى زمنها فالاستجابة السلوكية باتباع رأيهم واتباع أوامرهم عليهم السلام، بل بما يشمل الندب الذي ندبون إليه من ذكر ما جرى عليهم والاجتماع وإحياء أمرهم والبكاء لهم، كل هذا استجابة عملية لهذه الدعوة. وأما استجابة البصر فيجوز أن يراد بها الدمع الذي يراق على الإمام الحسين عليه السلام، فإن البكاء عليه استجابة لاستنصاره، وهي استجابة بصرية. النسبة إلى البصر، وإن كان الظاهر من البصر هو القدرة على الرؤية، عندما يقال فلان يبصر كذا فإنه يراد به قدرته على رؤية الشيء، ولكن باعتبار السياق هنا فإننا نستظهر أن المراد بالبصر هنا هو العين. استجاب بصرنا لاستنصار الحسين عليه السلام، أي بكت عيوننا لما جرى عليه. هذه محامل نستظهرها من هذه العبارة. هذه المحامل ليست هي الظاهر بدوا من هذه العبارة، وإنما نستظهرها بملاحظة القرائن والسياق، فإذا هو ظهور ثانوي بلحاظ ما يكتنف الكلام وليس ظهورا أوليا لهذه العبائر.
شيخنا، عودة على موضوع الرزية، من ألفاظ البخاري في حديثه في صيغة أخرى، لما حضر رسول الله صلى الله عليه وآله وفي البيت رجال، فقال النبي صلى الله عليه وآله: هلموا أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده. فقال بعضهم أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد غلبه الوجع وعندكم القرآن، حسبنا كتاب الله. فاختلف أهل البيت. العجيب أني سمعت أحد السلفية يدخل يقحم أهل البيت عليهم السلام في هذه القضية، يقول المقصود هو مثلا أولهم أمير المؤمنين مثلا.
طبيعي أن أمير المؤمنين عليه السلام يأمر بأن يطاع رسول الله صلى الله عليه وآله، هذا هو الذي نتوقعه بل نتيقنه. أما البقية الذين سماهم الراوي أهل البيت، من هو المتكلم؟ ابن عباس؟ هل الرواية عن ابن عباس؟ إذا كان ابن عباس سمى هؤلاء أهل البيت، فمقتضى ما نعرفه من حال ابن عباس بناء على رأي السيد الخوئي فيه من كونه جليل القدر، لأن ابن عباس مختلف فيه، وجد أكثر من رأي في شخصيته، الذي عليه السيد الخوئي رحمه الله أنه جليل القدر وأنه من أنصار أمير المؤمنين عليه السلام، وأنه كان وأن مواقفه كانت بأمر أمير المؤمنين عليه السلام. إذن ما نعرفه من ابن عباس يقتضي حمل كلامه على إرادة من كان في البيت، وليس مراده بأهل البيت أي عليا وفاطمة والحسن والحسين. أما أولا فلأن هؤلاء عندنا معصوم، والاختلاف بين المعصومين غير وارد، لا يحتمل وقوع الخلاف، وقوع الاختلاف بين المعصومين. يمكن أن يقع الخلاف، يعني أن يكون لأحد المعصومين حكم وأن يكون حكمة، وأن يكون لمعصوم آخر حكما آخر، كما في قضية سليمان وداود، هما معصومان، سليمان حكم بحكم وداود حكم بحكم، وكلاهما صحيح وكلاهما حق وكلاهما من عند الله، ووجه ذلك له مقام آخر. طيب، يمكن أن يقع بيانان، أن يصدر بيانان مختلفان عن معصومين، ولكن أن يقع الاختلاف بين المعصومين فهذا غير محتمل. ما هو الاختلاف الذي لا يقع بين المعصومين؟ الاختلاف بمعنى أن يأمر هذا بشيء وينهى هذا عن شيء، ويقع اختصام بينهما ويتشاجران، هذا غير محتمل. الرواية فيها اختلاف بالمعنى الثاني، ليس بيان رأيين مختلفين، بل تخاصم وتنازع، فإنه لا ينبغي عند نبي تنازع. وقع تنازع بينهما، المعصومان لا يتنازعان. فإذا علي وفاطمة والحسن والحسين عليهم السلام معصومون عندنا، ولا يقع بينهم تنازع، وجميعهم مطيعون لعلي، وإذا أمر بشيء لا يخالفونه، فإذا هذا غير محتمل. المحتمل بل المتعين حمل كلمة أهل البيت على من حضر في الدار، من كان في الحجرة، لأن البيت بمعنى الحجرة. نحن اليوم نطلق البيت على المنزل، يعني على الدار بما تحتوي من مطبخ وساحة ومرافق متعددة وغرف، هذا الذي نسميه اليوم بالبيت. هذا ليس البيت في اللغة. البيت في اللغة هو المكان الذي يبات فيه، يعني غرفة النوم. نعم، هذا هو البيت. حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله هي البيت. الذين كانوا في الحجرة هم أهل البيت في هذا الإطلاق. إذن المقصود بالأهل الأصحاب وهو المعنى اللغوي لكلمة الأهل، والبيت المقصود به حجرة رسول الله صلى الله عليه وآله التي كان فيها، وأهل البيت أي الذين كانوا حاضرين في تلك الواقعة اختلفوا. والمعنى معلوم من السياق، يعني سياق الرواية يبين أن الاختلاف بين هؤلاء الذين كانوا حاضرين وهم الذين طردهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أي باستثناء من نجزم بعدم شمول الطرد له، أعني أمير المؤمنين عليه السلام ونفرا ممن كان مع أمير المؤمنين ممن نجزم باليقين أنه لم يطردهم رسول الله صلى الله عليه وآله، أو قل يعني آخر الدوائر كي باتفاق المتخاصمين. لا نحن نقول محال أن يطرد رسول الله صلى الله عليه وآله أمير المؤمنين عليه السلام، والمخالف لنا لا يجرؤ على ذلك، لا يجرؤ أن يقول إن رسول الله طرد عليا. فإذا المتخاصمان متفقان على أن عليا مستثنى، الحديث والخلاف في غيره، واللفظ يشمل الجميع، كل من لم نتفق عليه فهو داخل في المطرودين.
آخر نقطة شيخنا في الحديث، البعض يقول لو كان النبي صلى الله عليه وآله في صدد الكتابة وبهذا الوضوح والخطورة لما منعه لا فلان ولا ألف فلان من
هذا واهم. وحتى ابن تيمية يرد على هذا القول، حتى ابن تيمية لا يقبل هذا، يقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله ترك الكتابة لأن الكتابة بعد هذا النزاع لا نفع فيها، لكنهم لو استجابوا له لكان فيها النفع كل النفع. فإذا تغير الوضع بعد أن شككوا في عقل رسول الله صلى الله عليه وآله، لا فائدة من الوصية ولا فائدة من الكتابة، لأن الهدف من الكتابة هو دفع الاختلاف حتى لا يقع خلاف في الأمة، حتى يسلموا لأمر رسول الله صلى الله عليه وآله. أما وبعد أن شككوا في عقله لن يكون الكتاب مانعا من الاختلاف، سيقولون كما قالوا، سيقولون كتبه وقد كان قد غلبه الوجه. وأي شيء أعظم من استفهموه، يعني اسألوه انظروا هل هو شيء. ابن عباس يبكي حتى يبل دمعه الحصى، ابن عباس يدري ما جرى، يعني الأمر ليس بالسهل.
السؤال الذي يليه، كيف تفيد عبارات يصلحه الله يوفقه يسدده إلى آخرة ثبوت العصمة للمهدي عندهم؟ توضيح الوارد عند القوم المهدي منا أهل البيت يصلحه الله في ليلة، والقوم يفسرون معناه بأن الله يهيئ له الأسباب لقيامه بين الناس بشكل سريع ولا يحتاج إلى مقدمات مقيدة بطول المدة بالجري وفق عالم الأسباب، بل في الأمر شيء إعجازي. فما وجه حمل اللفظ على معنى العصمة؟ وهل حمل أحد من القوم اللفظة على معنى قريب من العصمة؟ هذا السؤال. وتوجد معنى
الإصلاح تارة يسند إلى الشخص وتارة يسند إلى شأن من شؤونه. تارة يقال إن الله أصلح له الملك، إن الله أصلح لفلان زوجه كما جاء في حق بعض الأنبياء، أصلح الله له زوجه، هذا إصلاح شأن من الشؤون. أما إذا أسند الإصلاح إلى الشخص ذاته فهو بمعنى جعله صالحاً، أصلحه أي جعله صالحا، هذا معنى أصلحه. فإذا كان المراد إصلاح المهدي أجل الله تعالى فرجه الشريف، فهذا يعني أن المقصود جعله صالحا. جعله صالحا يفيد العصمة. نحن نعبر يفيد لماذا؟ توجد آيات قرآنية متعددة استدل بها العلماء لإثبات العصمة، ونحن ذكرنا هذا الاستدلال لإثبات العصمة، ولكننا لم نعد هذا هو الدليل على عصمة الأنبياء بالمعنى الذي نقوله، لوجود احتمالات، لتطرق الاحتمالات، وإن كانت احتمالات ضعيفة، ولكن العصمة إما أمر عقدي أو أمر معرفي، وعلى التقديرين لا تثبت بظهور الكلام، بل لابد من أن يكون الكلام دالا دلالة صريحة. والآيات التي يمكن حملها على معان متعددة لا تصلح أن تكون مثبتة إثباتا عقديا أو معرفيا لواحد من هذه المعاني، وإن كان هذا المعنى ظاهرا من الآية. جاء في وصف الأنبياء مثلا أنهم من الخاشعين وأنهم من المخلصين، والمخلص غير المخلص، وأنهم من الصالحين، ومع ذلك فإننا لم نستدل بهذه الأوصاف، ولكنها أوصاف تفيد العصمة، لأننا لو نظرنا إلى هذه الأوصاف، جمعنا هذه الآيات، ضممناها إلى الروايات، نظرنا إلى دليل العقل، نظرنا إلى الإجماع على عصمة الأنبياء عندنا، فإننا نجد أن دلالة الآيات، إفادة الآيات للعصمة ينسجم مع سائر الآيات والروايات والإجماع ودليل العقل الذي نستند إليه. فإذا هذه الآيات تفيد العصمة، هذه تنسجم مع تلك العقيدة، ولو أنك حملتها على معنى غير إفادة العصمة لم تنسجم معه. عبر بأن هذه اللفظة دالة بمعونة القرينة على إفادة العصمة، إن شئت ذلك فعبر، أو قل إنها ظاهرة في إفادة العصمة، أو إن الأقرب منها إفادة العصمة، إذا أردت أن تتحفظ على المصطلحات التي يستعملها الفقهاء مثلا في التعبير عن درجة الدلالة. لكن الذي يعنينا هو أن هذه الآيات تفيد العصمة، أي إذا ضممنا إليها ما يوافقها وجدناها تنسجم مع تلك العقيدة. وهكذا بالنسبة لما جاء في وصف الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، فإنه ينسجم مع فإن هذه الأوصاف تنسجم مع الاعتقاد بعصمته.
الجزء الثاني مساء أخطأت في اللفظ، وهل حمل أحد من القوم اللفظ على معنى قريب من العصمة؟
لا أعرف أحدا منهم حمل هذه اللفظة على هذا المعنى، ولكن الذي تقوم به الحجة عليهم هو وجود هذه الفائدة في هذا اللفظ، وانسجام هذا اللفظ مع هذه العقيدة. صرحوا بذلك أم لم يصرحوا؟ نظير ما نقوله مثلا في روايات في أحاديث الأئمة الاثني عشر، نقول إن هذه الأحاديث تفيد إمامة أئمة الشيعة، تنسجم مع عقيدتنا في إمامة الاثني عشر، ولا تنسجم مع عقيدة غيرنا. ونظير ما نقوله في دلالة حديث الثقلين مثلا على ذلك، فإنه ينسجم مع اعتقادنا بإمامة الأئمة الاثني عشر الذين يبقى الإمام الثاني عشر إلى آخر الزمان، بخلاف غيرنا فإن عقيدته لا تنسجم مع حديث الثقلين.
هي سؤالان. الأخ يسأل: جاء في كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي في الجزء الأول الصفحة 220 حديث رقم 52، ومنه عن النبي صلى الله عليه وآله: العلم علمان، علم الأديان وعلم الأبدان، ما هو المقصود من هذا الحديث؟
الظاهر أن المقصود هو التفقه في الدين، بمعنى معرفة العقيدة والشريعة، هذا بالنسبة لعلم الأديان. وأما علم الأبدان فالظاهر أنه الطب. فإذا العلمان المهمان اللذان لا غنى للبشرية عنهما هما التفقه في الدين وعلم الطب. هذا لا يعني أن البشرية تستغني عن الهندسة مثلا، فإن الهندسة يقوم عليها التمدن البشري، والبشر كما قيل، يعني كما قال الفلاسفة من قديم الزمان: مدني بالطبع. الإنسان بطبعه مدني، يميل إلى العيش في جماعات، لا يميل إلى العيش منفردا، باستثناء يعني من يعاني من عقد وأمراض نفسية. الطبيعي من يميل إلى العيش في ضمن المجتمع، والعيش في ضمن المجتمع يحتاج إلى علوما، وهذه العلوم هذا بعضها، يعني الهندسة بعض هذه العلوم، ولكن المجتمع البشري سواء كان مجتمعا صغيرا أو كبيرا لا يستغني عن علم الدين وعن علم الطب.
السائل يسأل: في الآية الشريفة: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان، يقول ظاهر الآية كأنما يخالف العصمة، فكيف يمكن الجمع وما هو الشرح لهذه الآية؟
هذا هو الذي يعني تعرضنا له في بدء الحديث، وأشرنا إلى أن وجه الجمع بينهما يحتاج إلى مقام آخر نتعرض له لاحقا إن شاء الله. على أي حال، مبدئيا نجيب بالجواب العام، الجواب الذي نكرره لكي يحفظ: هذه الآية وما شابهها من الآيات التي إذا قرأناها ربما فهمنا منها صدور ما ينافي العصمة عن النبي، عن الأنبياء، يعني عن جنس النبي، عن الأنبياء، أو وقوع النبي أو اتصافه بما ينافي العصمة. الأول الصدور، يعني الفعل، أن يصدر فعل عن النبي، والثاني حلول شيء في النبي أو اتصافه، مثل نسيا حوتهما. فإن النسيان ليس فعلا صادرا عن الناس بل هو حال فيه، مثل النوم والموت، هذه وإن كانت بحسب اللغة يقولون مات زيد، زيد هذه الضمة، لماذا؟ لأنه فاعل، والميت ليس بفاعل. نعم. ويقولون نام زيد، هذه ضمة علامة على الرفع، لماذا الرفع؟ قالوا لأنه فاعل، والنائم ليس بفاعل بل منفعل، والنوم قد حل فيه. على أي حال، اللغوي ينظر إلى شيء وكلامنا في شيء آخر. طيب، إذن بعض الأفعال صدرت عن الأنبياء، فكيف تصدر عنهم وهم معصومون؟ وبعض الأوصاف قد جاءت في القرآن الكريم، قد اتصف بها بعض الأنبياء، فكيف اتصفوا بها وهم معصومون؟ الآيات التي قد يفهم منها صدور ما ينافي العصمة عن الأنبياء، أو اتصاف الأنبياء بما ينافي العصمة، هذه الآيات فيها بحثان، بحث عقدي وبحث تفسيري. أما البحث العقدي فهو عدم عصمة الأنبياء بدلالة هذه الآيات، وهذا البحث نجيب فيه بجواب قاطع. دلالة هذه الآيات على عدم عصمة الأنبياء لو تمت وسلمت فهي دلالة ظنية، ودليلنا على إثبات عصمة الأنبياء دليل قطعي. دلالة هذه الآيات على نفي العصمة ظني، دلالة دليلنا مستندنا على إثبات العصمة دليل قطعي، وإذا تعارض القطعي والظني قدم القطعي اليقيني على الظني. هذا هو البحث العقدي. إذن نقول جازمين ما نفهمه من هذه الآيات مما ينافي العصمة غير مقصود، والمراد بهذه الآيات معنى غير المعنى الذي نفهمه. انتهى البحث العقدي. يوجد بحث تفسيري، المعنى الذي نفهمه ليس بمراد، فما هو المعنى المراد من هذه الآيات؟ الجواب هذا بحث تفسيري. مبدئيا لا يوجد ملزم لنا بأن نتكلم في معنى كل آية، وأن نبت بما أراده الله سبحانه في من كل آية من الآيات القرآنية، فإن كثيرا من الآيات القرآنية ليس لنا سبيل لمعرفة المراد بها. ومن وقف على كتب التفسير ظفر بإذعان المفسرين في جملة من الآيات القرآنية بالعجز عن تحديد مراد الله تبارك وتعالى بتلك الآيات، وهي كثيرة جدا، ويكفيك الحروف التي في أوائل السور كاف ها يا عين صاد، ما هو المراد بها؟ كل يذكر احتمال، ولكن لا أحد يجزم بمراد الله تعالى بها. ولو أن أحدا من المفسرين جزم بذلك فهو متحكم ومتهجم على تفسير كتاب الله، هذه جرأة أن يجزم المفسر بالمراد بهذه الآيات. إذن هذا ليس بدعا من الأمر أن نجهل المراد بآية من الآيات القرآنية، فليكن حال هذه الآية أو تلك مما يفهم منها، يعني مما قد يفهم منها عدم عصمة الأنبياء، فليكن المراد بها مجهولا، هذا ليس بالأمر الذي لا يمكن أن يلتزمه مسلم. وأما تحديد المراد بكل واحدة من الآيات فهذا يحتاج إلى الحديث عن كل واحدة واحدة من هذه الآيات التي قد يفهم منها عدم عصمة الأنبياء. واحدة من هذه الآيات هذه الآيات التي جاءت في سؤال السائل. إذن مبدئيا نقول المعنى الذي قد يفهم غير مراد، ما هو المعنى المراد؟ لسنا ملزمين بمعرفة المعنى المراد، وتوجد آيات قرآنية كثيرة لا نعرف ما هو المراد بها. أما الذي أريد بهذه الآية فلابد أن نتأمل ونتدبر لننظر أيمكننا تحصيل اليقين بإرادة معنى واحد من هذه الآية أم لهذه الآيات معان متعددة وجميعها صحيح؟ هذا يحتاج إلى بحث تفسيري يطول.
شيخنا، ذكرتم بأن شخصية ابن عباس شخصية مختلف فيها بين العلماء، طيب ما موقف العوام من جميع الشخصيات المختلف فيها ليس ابن عباس فقط؟
اسكتوا عما سكت الله عنه، يعني لا يلزمنا أن نتخذ موقفا من كل اسم ورد، حتى الأسماء التي سبقت هذا العصر لا أصحاب الأئمة عليهم السلام المتأخرين ولا المتقدمين ولا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله ولا أصحاب الأنبياء السابقين ولا الصلحاء، بل الأمر أعظم من ذلك، يوجد أسماء لا ندري هم من الأنبياء أم لا، يوشع بن نون نبي أم لا، الخضر نبي أم لا. إذا كان الأمر في العقائد هكذا ففي المعارف الأمر هين، النبوة من العقائد، من علمت أنه من الأنبياء وجب عليك أن تعتقد نبوته، وإذا لم تعتقد نبوته فقد تركت الإيمان بالأنبياء، بأنبياء الله الذين يجب عليك الاعتقاد بهم. إذن نعم، هذا اعتقاد تعليقي، يعني اعتقاد واجب على من علمه، بخلاف الاعتقاد بنبوة خاتم الأنبياء، اعتقاد تنجيزي. طيب، فإذا كان الأمر في الاعتقاد هكذا الأمر في المعارف هين. لا يلزمك التقليد ولا ينفعك التقليد أساسا، يعني هب نحن نقول السيد الخوي يقول يقوي جلالته، هذا لا يعني أن من يقلد السيد الخوي رحمه الله يقلده في هذا الشأن، فإن هذا ليس من الأمور التي يقلد فيها، وإنما أنت وثقتك بتحقيق السيد الخوي، وأن السيد الخوي وهو فقيه جليل القدر، هل حصلت لك الثقة التامة بأنه صرف وقتا متناسبا مع تعقيد هذه المسألة؟ لأن يعني أصحاب الرأي الآخر يرون أن شخصية الرجل يشوبها تعقيد، يعني لا يوصل إلى قناعة بسهولة في شأنه، هذا رأي الفريق الآخر. فإذا حصلت لك الثقة بأن السيد الخوي قد أعطى هذه المسألة المعقدة الشائكة التي فيها ملابسات تاريخية كثيرة مع أنها ليست من تخصصه، إلا في حدود نقل الروايات فإنها من تخصصه باعتبار أنه فقيه رجالي، وابن عباس قد رويت عنه روايات وهو من رواة الحديث، فهو من هذه الجهة معني بشأنه. فإذا حصلت لك الثقة بأن السيد الخوي قد استوفى البحث في هذا وحصلت لك القناعة بدراسته، فلك أن تعتمد على دراسته ثقة به لا تقليدا له، وفرق بينهما. أنت قد تثق بكثير من الفتاوى التي في صراط النجاح للسيد الخوي في إجابة الاستفتاءات من هذا القبيل، ليست فتاوى فقهية، هي بيان لأمور معرفية، إن حصلت لك القناعة بدراسة السيد الخوي لها فأنت وقناعتك. على أي حال، إذا حكم السيد الخوي بحكم وكان مستنده في إثبات هذا الحكم رواية لابن عباس، وبنى على هذه الرواية اعتمادا على ابن عباس، ففتوى السيد الخوئي رحمه الله حجة عليك لأنك تقلده، ولكن حجية فتواه في الحكم الفقهي المستندة على رأيه في جلالة ابن عباس تنفك علميا عن رأيه في جلالة ابن عباس. فرأيه في جلالة ابن عباس ليس بملزم لك، ولكن الفتوى المبنية على هذا الرأي ملزمة لك، لأن هذه فقه وتلك معرفة. الذي تطلبه هنا هو العذر أمام الله، وأنت إذا قلدت السيد الخوئي رحمه الله فأنت معذور أمام الله. وأما الذي تطلبه هناك فليس العذر أمام الله، لا يوجد شيء، لا يوجد حكم تجاه هذه المسألة، أنت لا تطلب العذر أمام الله لأنه لا توجد مسؤولية أساسا، وإنما تطلب معرفة، مثل أن تطلب مثلا معرفة اللقاحات مثلا أيها أنفع، هذا أمر معرفي بحت. وهكذا الحال في جميع الشخصيات المختلف فيها. والحمد لله أولا، ضعف الطالب والمطلوب.